أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال الشرح قدس سره: أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة، أما من جهة العقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر، ويقوى توقفه فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح. ما زال الكلام في ذلك الشخص الذي له رأسان وبدنان على حق واحد، وقد ذكرنا أنه هل هما اثنان أم واحد، ثم بحثنا في حكمهما من جهة الشهادة ومن جهة الحجم، ثم قلنا بأنه من جهة العبادة هما اثنان مطلقا، يعني سواء حكمنا بكونهما اثنين في باب الحج، باب الارث، باب الشهادة، او حكمنا شنو بكونهما واحدا لا اثنين في مسألة العبادة، هما اثنان مطلقا، كل واحد يجب عليه ان يغتسل لوحده، كل واحد يصلي لحاله والى اخره. طيب الآن نشرح في النكاح، هل هما واحد أم اثنان؟ يقول بلا شك أنه شنه واحد من حيث الذكورة والأنوثة، واحد من حيث الذكورة والأنوثة، يعني إذا اعتبرناه ذكر لوجود فرج الذكر عنده هو ليس بأنثى، وإذا قلنا أنه أنثى باعتبار تحقق فرج الأنثى عنده فهو ليس بذكر. طيب قلنا واحد، انزين لو اجرى هذا الواحد العقد فهدي يشترط رضا الاخر في صحة العقد ام لا؟ الذي يقويه الشارح انه يشترط شنو؟ رضاهما معا في صحة العقد، فلو رضي احدهما ولم يرضى الاخر بطل العقد. طيب هذا واضح. يقول أما في النكاح، لاحظ عبارة الشارح، فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة بلحاظ الفرج طبعا، أما من جهة العقد ففي توقف صحتي على رضاهما مع النظر، يحتمل أن صحيح وإن لم يرضى الآخر، يحتمل صحة العقد وإن لم يرضى الآخر، ويقوى توقفه فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح. ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال، يعني نفرض هو ذكر، عرفت شلون؟ لو اكتفينا في العقد برضا أحدهما ذاك الآخر لو حكمنا، طبعا لو حكمنا أنه أنثى، ليش؟ طب مو هو واحد أنثى واحد ذكر، لا، لنفرض أنه حكمنا أنه أنثى، هل لابد أن يعني اكتفينا برضا الواحد، هل يصح العقد من البدن الآخر وهو غير راضي؟ نكتفي بالواحد على فرض حالة كونه كون ذلك البدنين الذين لهما حق واحد هو أنثى، واكتفينا برضا الواحد في الذكر، نكتفي برضا الواحد في الأنثى أيضا؟ في إشكال، يقول مو خالي من الإشكال، يقول لو اكتفينا برضا الواحد في صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال، وكذا يقع الإشكال في الطلاق، يعني لو أوقع أحدهما الطلاق ولم يرضى الآخر بوقوعه هل يقع أم لا؟ في إشكال. وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد. احتمال الاتحاد يعني شلون يحتمل الاتحاد؟ يعني إذا أوقع أحدهما بيعا والآخر لم يرضى بذلك العقد يشكل وقوع ذلك العقد من ذلك الطرف. يحتمل الاتحاد لكن يقول هما اثنان في العقود. طيب ولو جنى أحدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا، ليش؟ قال لما يتضمن من إيلام الآخر أو إتلافه. واضح الفكرة؟ لم يقتص منه. طيب نعم لو اشترك في الجناية اقتص منهما، وهل يحتسبان بواحد أو باثنين؟ نظر. يقول احنا نفرضهم جنوا جناية لكن نحتسبهم واحد ولا نحتسبهم اثنين؟ يعني هل نضربهم ضربين نضرب ضرب واحد؟ وتظهر الفائدة في توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية الواحد. إذا قلنا وإذا قلنا أنهم شنهوا اثنين وجنوا جناية، يعني واحد هم اثنين هم قتلوا شخص واحد، صاحب الدم أراد قتل كليهما معا، فلو قلنا بكونهما اثنين وجب عليه رد ما فضل عن دية الواحد. واضح الفكرة؟ ولو قلنا بكونهما واحدا لم يجب عليه ذلك. أعيد، قتل شخصا واحدا والولي المقتول، ولي المقتول قال لابد أن أقتلهم اثنينهم. ليش؟ لأنهم اثنينهم جنوا على ابني وقتلوا ابني اثنينهم، أبي أقتلهم اثنينهم. نقول له إذا اثنين يجب عليك أن تدفع دية الواحد، لأن ذا ليه شارعا اثنين. تدري ليش اثنين؟ لأن لما حر نبهني واحد الثاني ما قاعد، فهم اثنين. واضح الفكرة؟ فإذا كانوا اثنين تبي تقتلهم اثنين وما عندنا مشكلة، أما لازم شنهو تدفع دية الآخر لأنك تقتل الثاني. واضح الفكرة؟ يعني ما له شيء، يقتل واحد ويجب عليه يدفع شنهو الدية. ولو ارتد أحدهما لم يقتل ولم يحبس ولم يضرب لأدائه إلى ضرر الآخر. نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد دون المختص بغيره، وفي المشترك نظر. يقول نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد دون المختص بغيره، يعني لو ارتد أحدهم يد المرتد رأس المرتد بدن المرتد نحكم بنجاسته، أما ذاك البدن الرأس الثاني ما نحكم بنجاسته. طيب المشترك شلون؟ الفرج الحقوق الرجلان شلون هذا؟ واضح الفكرة؟ ايه يقول في المشترك نظر. زين تبين الزوجة بالارتداد ولا ما تبين؟ يقول وتبين الزوجة بارتداده مطلقا، يعني إذا ارتد أحدهما بانت الزوجة سواء قلنا بأنهما واحد أم لا. تدري ليش؟ لأنهم في بالنسبة للأنوثة والذكرة هم واحد، فما له إلا زوج واحدة، فإذا ما له إلا زوجها الزوجة الواحدة يعني هو ما يقدر يأخذ ثنتين بعبارة صريحة، له زوجة واحدة بمجرد ذه هو شنهو. ولذلك هو قال قبل قليل أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة، إذا واحد بمجرد الزوجة شنهو تبين زوجته بارتداد مطلقا، هو بعد خلاص بمجرد يرتد سواء هذا أو هذا ارتد أو كلاهما معا كلا البدنين كلا الرأسين كلا ارتد معا، مع ذلك شنو في جميع الصور تبين الزوجة بالارتداد. ولو ارتد معا لزمهما حكمه، حكمه إذا ارتد معا من القتل والحبس والضرب، لأن لو كان واحد ما نقدر نعذب الآخر، قلت لك قبل قليل هذا، لكن لو اثنين هم ارتدوا نقدر نقتلهم اثنين هم نقدر نضربهم اثنين هم نقدر كل شيء. واضح الفكرة. وهذه الفروض ليس فيها شيء محرر، وللتوقف فيها مجال، تقدر تناقش اجتهاديا، تقدر تناقش، وإن كان الفرض نادرا. هذا فرض نادر أي. طبعا قبل كل شيء هو مبحث مبحثه، هل يجب على وليهما لو ولد الولي من زوجته بدنين لحق واحد، هل يجب عليه أن يعالجهما بأن يفصلهما في عملي أم لا؟ إن هذا علاج، هذا عيب. مثل اللي واحد طلع وما يشوف عادل، يجب عليه عالجه أبوه ولا ما يجب عليه عالجه؟ هذا بحث. ثم أنه لو أرد يفصلونه مرة الفصل يمكن يصير رجول لواحد منهم، إذا قبل الآخر قال أنا رجول خليه لأخوي قبل، يصح ولا ما يصح؟ هذه بحوث.
وإذا واحد يموت
أحسن، هذه بحوث إلى آخره، هذه بحوث يعني أيضا مهمة، وهذه اليوم لأنه فرض نادر جدا جدا. أي الثالثة، الحمل يورث إذا انفصل حيا مستقر الحياة أو تحرك بعد خروجه حركة الأحياء ثم مات، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي كما تقدم في أحد البحوث. أهم شيء نشترط حتى هذا، شنو الحمل يرث؟ شو نشترط؟ أنه لا، أنه منفصل حي ومستقر الحياة وتحرك وبس، بعدها حركة الأحياء ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي. وكذا لو خرج بعضه ميتا، شلون يعني وكذا؟ عدم الاعتبار ما إذا خرج بعض أعضاء الحمل ميتا، أيضا لا اعتبار بالحركة حقته، ولا يشترط الاستهلال، لازم يصيح لا، لأنه قد يكون أخرس، بل تكفي الحركة الدالة على الحياة. وما روي من اشتراط سماع صوته حمل على التقية. واعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن 12، أكثرها نصيبا فرضه ذكرين. يقول الحمل إحنا لو نريد نخلي له شيء، شو نفرض الحمل؟ هو ذكر هو أنثى. يقول الفروض شنو؟ بناء على أنه ما يزيد على 2 عادة، صج المرأة أكثر عادة، عادة ما تجيب إلى 2 أكثر شيء، عادل ولا لا؟ شو يصير الاحتمال؟ يصير 10، أي 10. الاحتمال الأول أنه ذكر واحد، الاحتمال الثاني ذكران، ثالث ذكر وأنثى، الرابع أنثى واحدة، الخامس أنثيان، السادس ذكر وخنثى، السابع خنثى واحدة، الثامن خنثيان، التاسع أنثى وخنثى، العاشر يكون ميت. هذا الاعتبار، هذا بناء على احنا نفرض ان الحمل اذا 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 هالشكل الفرضيه صايره، اذا بيصير 2 يا واحد يا 2 شو يصيرون؟ الفروض 10. يقول واعلم ان الاحتمالات الممكنه عاده بان يفرض ما لا يزيد عن 12، ما لا يزيد عن 2 شو يفرض؟ 10، اكثرها نصيبا فرضه ذكرين، هذا اكثرها نصيب، اذا بنخلي له نصيب اكثرها ذكرين، نصيب ذكرين. فإذا طلب الولد الوارث نصيبه من التركة أعطي منها على ذلك التقدير. فإذا طلب الولد الوارث نصيبه، نصيب الحامل من التركة، أعطي منها على ذلك التقدير. وقد تقدم الكلام في باقي أحكام. الرابعة، دية الجنين وهو الولد ما دام في البطن، فإذا عجن عليه جان فأسقطه فديته يرثها أبواه ومن يتقرب بهما مع عدمهما. مسألة سهلة ما فيه شيء، جدا سهل كما ترون. يقول شلون من لمن دية الجنين؟ من الذي يرث دية الجنين؟ يقول الجنين شنو؟ الجنين جنين، يعني شنو الجنين؟ جنين يقول الولد ما دام في البطن، هذا الجنين، نفرض جنى عليه جنين ومات فأسقطه، الدية دية الجنين هذا لمن؟ قال يرثها أبوه، أمه شنو؟
وأبوه،
وأبوه ومن يتقرب بهما مع عدمهما. ومن يتقرب بهما مع عدمه، مع عدم الأب والأم، كما لو مات معه أو مات أبوه قبله وأمه معه، أو من يتقرب بالأب بالنسب كالإخوة والسبب كمعتق الأب. واضح الفكرة؟ ويفهم من تخصيص الأرث بالمتقرب بالأب عدم أرث المتقرب بالأم مطلقا. ويفهم من تخصيص الأرث بالمتقرب بالأب عدم أرث المتقرب بالأم مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء وجد له أقرباء من الأبوين أو من الأب خاصة أم لا، المتقرب بالأم مطلقا لا يرث. يعني نفرض الأم، قلنا الأب والأم، الأب موجود، الأم موجود، لكن متقربين بالأب مو موجودين، متقربين بالأم موجودين يرثون؟ الجواب كلا،
لا يرث ذكورا وإناثا.
إيه ليش؟ الدية للأم لا تقرب أقارب الأم بالنسبة للدية. واضح الفكرة؟ هذا اللي بيقوله. ويفهم من تخصيص الأرث المتقرب بالأب عدم أرث المتقرب بالأم مطلقا، وقد تقدم الخلاف فيه وتوقف المصنف في الحكم. تقدم الخلاف فيه وين فيه؟ في أرث المتقرب بالأم من الدية، هذا مار. الخامسة، ولد الملعنة ترثه أمه. رجل لعن زوجته نفى الولد، هذا الأب يارث من ذاك الولد؟ كلا، الأم هي اللي تارث. واضح المطلب؟ يقول ولد الملعنة ترثه أمه دون أبيه لانتفائه عنه باللعان، حيث كان اللعان لنفيه. إذا كان اللعان للنفي، لا لأن الأم زانية، لأجل نفي الولد. مرة هو يشتمها بالزنا مو لأجل نفي الولد، ومرة لا يقذفها بالزنا لأجل نفي الولد. إذا كان اللعان لنفيه انتفى الولد باللعان، فإذا لا يرثه أبوه بعد، خلاص الملاعن لا يرث حيث كان لعن فيه. وكذا يرثه ولده، ولد نفس الولد الملاعن ذا كبار وتزوج وجاب أولاد يرثونه، نعم. زوجته ترثه، نعم. أبوه لا يرثه إلا إذا تراجع الأب عن اللعان. بعدين الولد الملاعن يرث أباه، الأب لا يرث ولده، لأن ما ذهب لا يرجع، خلاص بعد. واضح المطلب؟ شوف ايش يقول. وكذا يرثه ولده وزوجته على ما سلف في موانع الأرث من أن الأب لا يرثه، أو في باب اللعان من انتفائه عنه باللعان وعدم أرثه الولد، وبالعكس. قلنا عرفت شلون؟ وبالعكس، إلا أن يكذب الأب نفسه. إذا الأب لعن الأم الزوجة لأجل نفي الولد، لا الولد يرث أباه ولا الأب يرث ولده، لا المنفي ولده المنفي. ولكن لو تراجع يوم الأيام كذب نفسه، قال أنا كاذب في ادعائي ونفى اللعان، يعني ارتفع اللعان، لكن ارتفع اللعان من أي جهة؟ من جهة الولد، فالولد يرث، يصير الولد ولده ويرثه، لكن الأب لا يرث الولد، الأب لا يرث الولد. إذا قال أو في باب اللعان من انتفائه عنه باللعان وعدم إرثه الولد، وبالعكس لا الولد يرث الأب ولا الأب يرث الولد، إلا أن يكذب الأب نفسه. أما حكم إرث أمه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح به من قبل المصنف. يقول بالنسبة لما احنا نقول أنه ترى أم الولد الملاعن ترث الولد الملاعن لو مات، زوجة الولد الملاعن ترث زوجها الملاعن من قبل أبيه، ولد الولد الملاعن، هذا الولد الملاعن تزوج وجاب أولاد، قلنا أولاد يرثونه. هذا الحكم ما بينه ترى المصنف سابقا. يقول أما حكم إرث أمه وزوجته وولده، يعني منه ومن نفس الولد الملاعن، فلم يتقدم التصريح به. ويمكن أن يكون قوله على ما سلف إشارة إلى كيفية إرث المذكورين. إرث المذكورين يعني أم ولد الملاعن، أم ولد الملاعن وزوجة الملاعن وولد وولد الملاعن كلهم ذلي. ربما يشار له بقول سابقا على ما سلف. لأن إيش قاله هو؟ شوف لاحظ عبارته، شوف عبارة المصنف: ولد الملاعنة ترثه أمه باللعان حيث كان اللعان نافية، وبعد وولده وزوجته على ما سلف. على ما سلف ربما يشار، عرفت شلون؟ يمكن أن يكون إشارة لهذا المطلب، بمعنى أن ميراث أمه وولده وزوجته يكون على حد مفصلة في ميراث أمثاله من الأمهات والأولاد والزوجات. ربما هذا المعنى يجي، لكن ما ندري، يمكن قصده أن يشير لهذا المطلب. الخلاصة هذا الحكم أن الملاعن أمه ترثه، زوجته ترثه، وولده يرثونه، هذا ما ذكر المصنف إلا على نحو الإشارة، ربما نفهم منه لما قال وولده وزوجته على ما سلف. ربما. طيب، يحب يتسبب الشهيد الثاني رحمة الله عليه، لكن هالمطلب ما مفروض ما يجي له. خلاص أنت بين الحكم أنه زوج الملاعن يترثه، زوجة الملاعن ترث شو اسمه زوجها الملاعن من قبل أبي، وولده يرثونه، بس خلاص بعد اللي لازم. ربما وربما. ومع عدمهم، أي عدم الأم والولد والزوجة، لمن؟ فلقرابة أمه الذكر والأنثى بالسوية. يقول احنا ايش قلنا الحين؟ الأب ما يرث الولد الملاعن، صح؟ لأنه نفاه باللعان. ايش قلنا من الذي يرث؟ الأم. نفرض الأم مو موجودة، المتقرب للأم، بعد المتقرب للأب ما يجي، خلاص، لأن الأب نفسه الذي هو الواسطة لا يرث ابنه الملاعن الذي لعنه، خلاص واضح. ويقول شلون طريقة؟ بالسوية، الذكر والأنثى بالسوية. الذكر يعني نفرض الأم ميتة، الأم ميتة، أولها شنو؟ أولاد. عرفت شلون؟ لنفرض أخوان الملاعن إذا اللي بعد يرثونه بالسوية، الذكر والأنثى، كما في إرث غيرهم من المتقرب بها كالخؤولة وأولادهم، ويترقبون في الأرث على حسب قربهم إلى المورث، فيرثه الأقرب إليه منهم فالأقرب كغيرهم. ذلك اللي يرثون الولد الملاعن، ما قلنا من جهة الأم، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، يعني الولد إذا هو موجود للأم ما يروح يجيب ويجيب ولد 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 الولد حتى يرث شنو؟ ذلك الملاعن الميت، واضح. ويرث هو أيضا قرابة أمه، هم بالعكس يرث قرابة أمه، في قرابة واضحة، القصة قصة الأب وقرابة الأب، هذا الممنوعين. يقول ويرث هو يعني نفس الولد الملاعن قرابة أمه لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه، إلا أن يكذب الأب في لعنه على قول. بعضهم قال إذا الأب كذب نفسه قرابة الأب شنهو يرثون من الولد الملاعن، مو نفس الأب، مو نفس الأب، لا قرابة الأب أولاد. بعضهم قال إيه، لكن ها إذا كذبوا، إيه هذا القريب، إذا كذبوا هذا القريب، يعني لنفرض هذا الأب له إخوة أو أولاد ليس بإخوة للولد الملاعن، تمام ولا لا؟
نعم.
ولا موجودين إلا هم، الأبو ميت مثلا، ها يارثون الولد الملاعن. بعضهم قال، بعضهم بعض الرقاة قال يارثون، لكن بهذا الشرط، إذا كذبوا شنهو الأب في لعانة، قالوا أصلا هذا كذاب، رمى أمه بالزنا لينفي الولد، لأن بخيل أصلا ما يريد هو يكد على الولد هذا، بس هذا لا أكثر ولا أقل، هذا كذاب، فإذا كذبوه يرثون. بعضهم قال هالشكل. المسألة السادسة: ولد الزنا من الطرفين يرثه ولده وزوجته، لا أبواه ولا من يتقرب بهما. ولد الزنا من الطرفين، شلون من الطرفين؟ من جانب الأب والأم، يعني حامل الأم زانية والأب زاني. ولد الزنا من الطرفين يرثه ولده وزوجته، يعني هذا ولد الزنا لما كبر تزوج مات، يرثه ولده وزوجته، نعم، لا أبواه ولا من يتقرب بهما. لانتفائه عنهما شرعان، فلا يرثانه ولا يرثهما، فلا يرثانه ولا يرثهما، ولو اختص الزنا بأحد الطرفين انتفى عنه الإرث خاصة وورثه الآخر ومن يتقرب به. وضح المطلب؟ لو تحقق الزنا مثلا من الأب، ما تحقق منين؟ من الأم. أي الأم ترثه وأبنائها يرثون أيضا. واضح الفكرة؟ متصور المسألة؟ المطلب سهل، ما في شيء. ومع العدم، أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما، يعني اللي يتقربون إلى الولد بمن لم يثبت الزنا من جانبه، هذا المقصود من بحكمهما، يعني اللي يجوز لهم يرثونه. ومع العدم، أي عدم الوارث له من الولد والزوج من بحكمهما على ما ذكر، فالضامن الجريرات، ومع عدمه فالإمام. وضح الآن؟ إذا ما له وارث من القرابة، وارث منه ضامن جريراته، ما في هذا لو قلنا واحد ضامن لجريراته، إذا ما في أحد ضامن لجريراته، الإمام يارث. الإمام وارث من لا وارث له. طيب، وما روي خلاف ذلك من أن ولد الزنا ترثه أمه وإخوته منها أو عصبتها، وذهب إليه جماعة كالصدوق والتقي وابن الجنيد فشاذ، ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأنه كولد الملاعنة. بعضهم ايش قال؟ قال الأم ترث ولد الزنا. ايه الأم حتى لو كانت زانية، قال ايه، وأخواته منها من جهة الأم هم يرثوا، قال ايه، عصبتها قرابتها، قرابة يعني الولد من جهة الأم، قال إيه. ليش؟ وذهب لها جماعة مو شوية بعد، الصدوق التقي وابن الجنيد، التقي اللي ببالي أبو الصلاح الحلبي رضي الله عليه، هذا المقصود التقي بلي. فشاذ يقول إنزين ذلك معتمدين على رواية، قال ذلك الراوي توهم ان ولد الملاعنه، لان قلنا احنا ولد الملاعنه ترثه امه ام لا؟ ترثه امه دون ابي، صح ولا لا؟ ذا توهم ان ولد الزنا مثل ولد الملاعنه، هذا الحقيقه، ذا توهم. هذا اللي منهم يقول الحاجي الشيخ الطوسي على الله مقامه. السابعه، لا عبره بالتبري من النسب عند السلطان في المنع من إرث المتبري على الأشهر للأصل وعموم القرآن الدال وعموم القرآن الدال على التوارث مطلقا، وفيه قول شاذ رجاء الالتفاف. أحيانا الإنسان يتبرأ عند الحكم الشرعي وينفي الولد باللعان، عرفت شلون؟ يقول هذا مو ولدي عشان ما يخلي يارث، تمام ولا لا؟ ومرة يروح عند السلطان الجائر الظالم الذي ليست له ولاية شرعية فيتبرأ من النسب حتى لا يتحقق التوارث، هذا يتم ولا ما يتم؟ الجواب كلا وألف كلا. ليش؟ الأصل عدم، الأصل ثبوت التوارث، الأصل ثبوت التوارث، عرفت شلون؟ وعموم القرآن، يعني شككنا كان بينهما توارث، الآن لما تبرأ عن النسب هذا الولد شنو عند الحاكم؟ هل يرتفع؟ الأصل عدم ارتفاع النسب، والأصل ثبوت التوارث، وعموم القرآن، أي وعموم القرآن الدال على بالي. صفحة كم عندك؟
171.
وفيه قول شاذ للشيخ في النهاية وابن البراج: إنه أي المتبرئ من نسبه ترثه عصبة أمه دون أبيه، ترثه عصبة أمه دون أبيه لو تبرأ أبوه من نسبه، استنادا إلى رواية أبي بصير عن أديمة عن أحدهم عليهم السلام قال: سألت عن المخلوع، المخلوع تبرأ منه ذي المخلوع. شنو ذي المخلوع؟ قابل المخلوع يقول هو الذي يخاصم السلطان ويخرج عليه فيتبرأ منه أبوه ليسلم من شر السلطان، ويقول ذم بولادي، هذا يسمونه مخلوع. واضح الفكرة؟ اي، شخص من الناس متسبب بالحاكم الجائر أراد يتسلط عليه، جاء لأبوه قال ترى أنا بريء من هالولد، هذا مو ولدي، حتى يسلم من شر السلطان، هذا يسمونه مخلوع. يقول: سألته عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته، لمن ميراثه؟ قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس إليه. بعضهم استدل بهالرواية أن عصبة أمه ترث دون أبيه لو تبرأ الأب من النسب. يقول: ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروا، شل ذكرهم عدم إرث الأب منه واختصاص إرثه بعصبة أمه. منين تعرفون اختصاص الإرث من عصبة الأم؟ لأن أباه هو أقرب الناس إليه. هو إيش قال الإمام سلام الله عليه؟ قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس إليه، هذا يشمل حتى الأبو، يشمل حتى الأبو، ليش تخصصونه بعصبة الأم؟ واضح الفكرة؟ أي. يقول لي: أن أباه أقرب الناس إليه من عصبة أمه، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في المسائل الحائرية. المسألة الثامنة نخليه للدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.